نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: ومن ذلك التصريح بالفوقية لله تعالى. قال الله عز وجل: وهو القاهر فوق عباده. وقال: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ولما حكم سعد بن معاذ رضي الله عنه في بني قريظة بأن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم وتغنم أموالهم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة، وفي لفظ من فوق سبع سماوات، وأصله في الصحيحين، وهذا سياق ابن إسحاق. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانت زينب رضي الله عنها تفتخر على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: زوجكن أهاليكن، وزوجني الله من فوق سبع سماوات. وفي سنن أبي داود من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما تقول؟ وسبح رسول الله فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك. ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. وساق الحديث. وله عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت بهم سحابة فنظر إليها فقال: ما تسمون هذه؟ قالوا: السحاب. قال: والمزل؟ قالوا: والمزل. قال: والعنان؟ قالوا: والعنان. قال أبو داود: ولم أتقن العنان جيدا. قال: هل تدرون ما بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا: لا ندري. قال: إن بعد ما بينهما إما واحدة أو اثنتان أو ثلاث وسبعون سنة، ثم السماء فوقها كذلك حتى عد سبع سماوات، ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء، ثم الله تبارك وتعالى فوق ذلك. زاد أحمد: وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم. وفي سنن ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور، فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة. قال: وذلك قول الله عز وجل: سلام قولا من رب رحيم. قال: فينظر إليهم وينظرون إليه فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه، حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. وفي إسناده الرقاشي ضعيف، ومعناه ثابت في الكتاب والسنة. وفي حديث الشفاعة الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأدخل على ربي تبارك وتعالى وهو على عرشه، وذكر الحديث. وفي بعض ألفاظ البخاري في صحيحه: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. قال عبد الحق: فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي عليه. قال عبد الحق في الجمع بين الصحيحين: هكذا قال في داره في المواضع الثلاث، يريد مواضع الشفاعات الثلاث التي يسجد فيها ثم يرفع رأسه. وعن عمر بن عبد الملك قال: خطبنا علي رضي الله عنه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثني عن ربه عز وجل فقال: وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق عرشي، ما من أهل قرية ولا بيت ولا رجل ببادية كانوا على ما كرهت من معصيتي، فتحولوا عنها إلى ما أحببت من طاعتي، إلا تحولت لهم عما يكرهون من عذابي إلى ما يحبون من رحمتي. رواه ابن أبي شيبة في كتاب العرش والعسال في المعرفة وضعفه الذهبي. وعن جابر بن سليم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردين فتبختر، فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. رواه الدارمي. فنظر الله إليه من فوق عرشه فمقته، فأمر الأرض فأخذته فهو يتجلجل فيها. رواه الدارمي. وله شاهد في البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي حديث عمران بن حصين في بدء الخلق: كان الله عز وجل على العرش، وكان قبل كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ كل شيء يكون. حديث صحيح أصله في البخاري. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن العبد ليهم بالأمر من التجارة أو الإمارة حتى ييسر له، نظر الله له من فوق سبع سماوات فيقول للملائكة: اصرفوه عنه، فإن يسرته له أدخلته النار. رواه البغوي وسكت الذهبي عنه. وعنه رضي الله عنه قال: العرش فوق الماء، والله فوق العرش لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. قال الذهبي: رواه عبد الله بن أحمد في السنة، وأبو بكر ابن المنذر، وأبو أحمد العسال، وأبو القاسم الطبراني، وأبو الشيخ، وأبو القاسم اللالكائي، وأبو عمرو الطلمنكي، وأبو بكر البيهقي، وأبو عمر ابن عبد البر في تواليفهم، وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة أن حسان بن ثابت رضي الله عنه أنشد النبي صلى الله عليه وسلم: شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السماوات من علو، وأن أخ الأحقاف إذ قام فيهم يقول بذات الله فيهم ويعدل، وأن أبا يحيى ويحيى كلاهما له عمل من ربه متقبل.
هذا النوع الثالث من أنواع الأدلة على العلو هو التصريح بفوقية الله عز وجل، وما أعجب حال من ينكر العلو مع وجود هذا التصريح بأن الله تعالى فوقنا. والنصوص في القرآن الدالة على لفظ الفوقية ثلاثة، في آل عمران، في الأنعام: وهو القاهر فوق عباده، موضعان، والموضع الثالث في النحل: يخافون ربهم من فوقهم. وهذا الموضع أصرح من الموضعين السابقين. وأهل الكلام المذموم يقولون إن الفوقية هي فوقية القدر، فوقية الشأن، وفوقية القهر. قلنا إن فوقية الله تعالى تشمل هذا كله، فهو له العلو في شأنه سبحانه وتعالى، وله العلو في قهره، وله العلو في ذاته سبحانه وبحمده، فهو فوق سماواته. وحرف من إذا دخل على فوق صريح الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم. والنصوص كثيرة في هذا كما سمعت، منها ما هو ثابت صحيح، ومنها ما قد يكون في سنده شيء من المقال، لكن لا ريب أنها كلها دالة على هذا. ولهذا نقل كثيرا من هذا من الحكم عليها من الذهبي رحمه الله تعالى، لأن الذهبي ألف كتابا كبيرا هو العلو للعلي الغفار، وذكر فيه ما يدل على علو الله سبحانه وتعالى في النصوص. ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين رضي الله عنه، كله يدل على أن الله تعالى في العلو. ومن أنواع الدلالة على علوه التصريح بفوقيته، والذي هو فوقنا سبحانه. ومن أسمائه تعالى العلي، ومن أسمائه الأعلى. وإذا هبط الإنسان وسجد وصار في أسفل موضع في الصلاة وهو السجود، تذكر علو ربه تعالى، فقال: سبحان ربي الأعلى. حتى في الصلاة يلاحظ هذا، وهو أمر كما قلنا فطري، قد فطر الله تعالى عليه العباد فطرة. إذا أراد الإنسان أن يدعو فإنه يتجه قلبه ويتجه بيديه إلى العلو، ويسأل ربه، فتجده يلح على ربه رافعا يديه إلى ربه تبارك وتعالى، وقلبه متجه إلى ربه. فالله عز وجل فوق عباده بلا شك، والأدلة كما سمعت صريحة وظاهرة، كلها دالة على فوقيته تبارك وتعالى. نعم.
ومن ذلك التصريح بأنه تعالى في السماء، قال الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم في أديم مقروض لم تحصر من ترابها. بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أديم مقروض لم تحصل من ترابها. قال: فقسمها بين أربعة نفر، بين عيينة ابن بدر وأقرع ابن حابس وزيد الخيل، والرابع إما علقمة وإما عامر بن الطفيل. فقال رجل من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناشر الجبهة كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال: يا رسول الله اتق الله. فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال: فلما ولى الرجل قال خالد بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال: ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وأظنه قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. وعن معاوية بن الحكم في حديث طويل قال: وكانت لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي. قلت: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ قال: ائتني بها. فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قال: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وغير واحد من الأئمة في تصانيفهم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اشتكى منكم شيئا أو اشتكاه أخ له فليقل: ربنا الله الذي في السماء، تقدس اسمك، أمرك في السماء والأرض، كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض، اغفر لنا حوبنا وخطايانا، أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. الرحم شجنة من الرحمن، فمن وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وله عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي: يا حسين، كم تعبد اليوم إلها؟ قال: أبي سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. قال صلى الله عليه وسلم: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال: الذي في السماء. قال: يا حسين، أما أنك لو أسلمت أما أنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك. قال فلما أسلم حسين قال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتني. فقال صلى الله عليه وسلم قل اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وقد روي هذا الحديث عن عمران بن حسين من غير هذا الوجه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنه. رواه مسلم في صحيحه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا جلوسا ذات يوم بفناء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مرت امرأة من بناته فقال أبو سفيان ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبع. ما مثل محمد في بني هاشم إلا كمثل الريحانة في وسط الزبع. فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسمعت فأبلغته رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج فصعد على منبره وقال ما بال أقوام تبلغني عن أقوام إن الله خلق سماوات ما بال أقوام تبلغني عن أقوام
ما بال أقوال تبلغني عن أقوام
باللام. ما بال أقوال تبلغني عن أقوال إن الله خلق سماوات سبعة فاختار العليا فسكنها وأسكن سماواته من شاء من خلقه ثم اختار خلقه فاختار بني آدم فاختار العرب فاختار مضر فاختار قريشا فاختار بني هاشم فاختارني فلم أزل خيارا من خيار فمن أحب قريشا فبحبي أحبهم ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم. قال الذهبي هو حديث منكر رواه جماعة في كتب السنة وأخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الميت تحضره الملائكة فإذا كان الرجل الصالح قالوا أخرجي أيتها النفس المطمئنة كانت في الجسد الطيب أخرجي حميدة وابشري بروح وريحان ورب غير غضبان فيقولون ذلك حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. وذكر باقي الحديث. رواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن جرير واللفظ له. وفي الباب أحاديث تأتي إن شاء الله تعالى في ذكر الموت وفتنة القبر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري بي مررت برائحة طيبة فقلت يا جبريل ما هذه الرائحة الطيبة؟ قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. قال هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون. هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها.
يعني رائحتها ورائحة أولادها.
هذه رائحة ماشطة ابنة فرعون وأولادها كانت تمشطها فوقع المشط من يدها فقالت بسم الله تعالى. فقالت ابنته أبي. قالت لا ولكن ربي ورب أبيك الله. فقالت أخبر بذلك أبي. قالت نعم. فأخبرته فدعا بها فقال من ربك؟ هل لك رب غيري؟ قالت ربي وربك الله الذي في السماء. فأمر ببقرة من نحاس فأحميت ثم دعا بها وبولدها فألقاهما فيها. وساق الحديث بطوله. رواه الدارمي وأبو يعلى الموصلي وقال الذهبي هذا حديث حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ألقي إبراهيم عليه السلام في النار قال اللهم إنك واحد في السماء وأنا واحد في الأرض أعبدك. رواه الدارمي في النقل وقال الذهبي حسن الإسناد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبه فيحبه جبريل فينادي جبرائيل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض، رواه البخاري. وعن النواس بن سمعان، وعن النواس بن سمعان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة، أخذت السماوات من
السماوات التي تؤخذ مفعول تأخذها الرجفة،
أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة،
الرجفة هي التي تأخذ.
إذا أراد الله أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوفا من الله عز وجل، فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبريل عليه السلام، فيكلمه الله تعالى من وحيه بما أراد، ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول: قال الحق وهو العلي الكبير، فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل، رواه ابن جرير وابن خزيمة والطبراني وابن حاتم واللفظ له، وابن حاتم.
هذه كلها مصرحة، النوع الرابع. النوع الخامس مصرحة بأن الله، نعم النوع الرابع مصرحة بأن الله تعالى في السماء. السماء تطلق ويراد بها العلو، وتطلق ويراد بها السماء المعروفة، فالله عز وجل ولا شك في الأعلى فوق السماء السابعة، لأن العرش كما تقدم فوق السماوات كلها، فوق السماوات كلها، والله تعالى مستوي على العرش، فدل على أنه فوق جميع مخلوقاته سبحانه. النصوص في هذا صريحة: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فنصان في سورة تبارك على أن الله تعالى في السماء، وهو الذي يهدد سبحانه وتعالى عباده، ولا يقال إنه غيره، بل هو سبحانه الذي يهدد بأن يخسف بهم الأرض أو أن يرسل عليهم الحاصب. أحاديث كثيرة جدا، منها حديث الجارية، ومنها حديث لما قال: من أنا؟ قالت رسول، قال: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. وهكذا خبر النبي عليه الصلاة والسلام لما قسم ما قسم، تألف هؤلاء الكبراء من العرب، ثم وقع في نفوس بعض أصحابه ما وقع، فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ حتى قال هذا الشقي الخارجي للنبي عليه الصلاة والسلام ما قال: اتق الله. فأخبر عليه الصلاة والسلام أنه يخرج من ضئضئه، من أصله، قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وأخبر أنه إن أدركهم فسيقتلهم قتلا ذريعا عاما، وهو قتل عاد وقتل ثمود. وهكذا الأحاديث الأخرى، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لحصين والد عمران: كم تعبد اليوم إلها؟ قال: سبعة، ستة في الأرض، يعني مثل بعض الأصنام التي يضعونها، وواحدا في السماء. قال: فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك؟ الذي إذا جاءك ما ترغب فيه تتجه إليه، وإذا جاءك ما ترهب وتخاف تتجه إليه. قال: الذي في السماء. فأمره عليه الصلاة والسلام أن يسلم، ووعده أن يلقنه دعاء عظيما، هذا حاله ينبغي الحرص عليه، وأمره أن يوحد الذي في السماء ويدع جميع ما في الأرض. قوله: وواحدا في السماء، يعني الله عز وجل. ثم أرشده عليه الصلاة والسلام إلى قوله: اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي، وهذا دعاء عظيم جدا ينبغي الحرص عليه. اللهم ألهمني رشدي، يلهمك الله تعالى الرشد والتوفيق، وأن يعيذك من شر نفسك. وهذا يدل على أن العبد أقرب إلى الله من كل شيء، لأنك تستعيذ بالله من شر عدوك هذا واضح، لكن تستعيذ بالله من شر نفسك، لأنه لا قوة لك إلا بالله تعالى، فتشكو إلى الله عز وجل نفسك، وتسأله تعالى أن يعينك عليه. أعوذ بك من شر نفسك، لأن الله تعالى إن سلط عليك نفسك هلكت، وإن أعانك على نفسك سبحانه وتعالى فإنك توفق. ولهذا قال وأعذني من شر نفسي، وهكذا في الدعاء أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فيستعاذ بالله من شر النفس، النفس فيها الكسل عن الطاعات، فيها محبة الإقدام على المحرمات، فتتعوذ بالله من هذا الشر الذي فيها. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا هجرت زوجها وبات الزوج ساخطا عليها وليس لها أن تفعل هذا فإن الذي في السماء يكون ساخطا أيضا، وهو الله سبحانه وتعالى. لا حديث كثيرة جدا. أما الحديث الذي فيه أن أبا سفيان رضي الله عنه قال هذه الكلمة فهذا لا، ليس بصحيح، لم يثبت، لكن أورده لأن فيه هذا الشاهد. في حديث الروح إذا عرج بها روح المؤمن فإنها يصعد بها من سماء إلى سماء ويشيعها في كل سماء مقربوها حتى يعرج بها إلى السماء التي فيها الله عز وجل. كل هذه دلائل صريحة على أن الله تعالى في السماء، فيجب الإقرار بأنه تعالى في السماء، ومع ذلك فإنه لا يعزب عنه عز اسمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو على عرشه في أعلى العلو سبحانه وبحمده، ومع ذلك يعلم ما يدور في خطرات نفوس عباده. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، وهو سبحانه وتعالى على عرشه، فيثبت الله عز وجل ذلك على ما يليق بجلاله وعظمته. وهكذا الأحاديث حديث كثيرة جدا فيها دلالة، وما أورده كما قلنا هو من كتاب الذهبي، والأدلة أكثر بكثير مما سبق. نعم.
ومن ذلك التصريح باختصاص بعض الأشياء بأنها عنده، قال الله تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقال تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، قال تبارك وتعالى فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون، وقال تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، وقال تبارك وتعالى ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله الآية. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه إن رحمتي سبقت غضبي. ولمسلم عنه في حديث طويل وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفيهما عنه رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي فأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي صحيح مسلم عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث إلى أن قال ثم خرج علينا فقال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فقال يا رسول الله فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند ربهما عز وجل فحج آدم وموسى، وذكر الحديث وسيأتي إن شاء الله بتمامه.
من دلائل علوه تعالى التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده، ولو كانت جميع المخلوقات عند الله تبارك وتعالى يستوي في ذلك ما في السماء وما في الأرض لما كان للتصريح لبعض المخلوقات بأنها عنده معنى. يقول تعالى إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته، والمراد بهم الملائكة كما في الحديث الأخير ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، فالملائكة هم الذين عند الله عز وجل، والملائكة معلوم أن مساكنهم السماء. وهكذا قوله تبارك وتعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون لأن أرواحهم تكون في الجنة. وهكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله لما قضى الخلق كتب كتابا، كتب عنده كتابا عنده فوق عرشه: إن رحمتي وسعت، إن رحمتي سبقت غضبي. فذكر أن هذا الكتاب عند الله عز وجل. التصريح بأن بعض المخلوقات عند الله، العند هنا قولك عند، هذا يدل على أن ثمة مخلوقات عند الله تبارك وتعالى خصها بأن تكون عنده، كالملائكة وكهذا الكتاب الذي كتبه سبحانه وتعالى، ومثل الحديث: وذكرهم الله في من عنده، إن الله يذكرهم سبحانه في من عنده من الملائكة. وتقدم حديث جبريل أن الله تعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء: هم الذين عند الله، هم الذين عند الله. كل هذا دال على أن الله تعالى في العلو سبحانه وبحمده، ومن ذلك التصريح بأن بعض مخلوقاته عنده عز وجل. بارك الله.